نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 29 من تموز 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود جرجس، فادي أبي تامر وشادي عقاد.
أسعدتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: رحيل زياد الرحباني يرخي بظلاله، وفود رسمية وشعبية تتقاطر إلى لمحيط، قانون هيكلة المصارف شق طريقه إلى مجلس النواب، وعجاء لإذاعتنا قد يكون عرضة للطعن، الرئيس غادر إلى الجزائر ولقاء جمعه مع سلام وسط استعدادات لجلسة حكومية حاسمة بشأن السلاح. نواب الحاكم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية، والأخير تعيينكم جزء من الإصلاح. رسميا إقرار منح العسكريين لشهر تموز وانطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين. في ذكرى انفجار المرفأ يوم الاثنين حداد وطني. وفي النشرة أيضا: على وقع التجويع فرصة أخيرة من إسرائيل قبل البدء بضم أراض في غزة. أهلا بكم. في حضرة الحزن على رحيل زياد الرحباني، تتقاطر الوفود السياسية والفنية والشعبية إلى المحيط لتعزية ومواساة السيدة فيروز وعائلة الراحل. وعلى قول زياد: أم فتنام أصير أحلام إنه بلدنا صارت بلد، جملة إجراءات إصلاحية، بحيث شق قانون هيكلة المصارف ومعه استقلالية القضاء طريقه إلى تشريع في جلسة دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل. وبانتظار البدء بمصير التشكيلات القضائية، أقرت رسميا اليوم منح العسكريين في الخدمة والتقاعد، ولكن عن شهر تموز حصرا، لتبقى العين على تصحيح هذه الرواتب بشكل جذري. ومن لبنان، العيون تشخص إلى غزة التي تشهد حالة تجويع ممنهجة وسط تصعيد ميداني، فيما تردد من الداخل الإسرائيلي أن الأمور هناك بلغت الفرصة الأخيرة قبل بدء ضم أراض في غزة. الآن ماذا في تفاصيل النشرة؟
في عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني، تسود أجواء الحزن مع استمرار توافد المعزين لليوم الثاني على التوالي إلى صالة كنيسة روقاد السيدة العذراء في المحيطسي لمواساة السيدة فيروز والعائلة. المزيد في هذا التقرير للزميلة جايال غالب.
وسط أجواء مشوبة بالحزن والاحترام، شهدت كنيسة رقاد السيدة العذراء اليوم آخر وقفة توديع للفنان الراحل زياد الرحباني. السيدة فيروز وصلت برفقة ابنتها ريما الرحباني والنائب الياس بوصعب وعدد من المقربين وأفراد العائلة. الرئيس السابق ميشيل عون كان من أبرز الحاضرين، تبعه النائب جبران باسيل الذي أكد في كلمته أنه سواء اتفقنا مع زياد أم اختلفنا، لا يمكن تجاهل قيمته الثقافية.
لبنان زبدك هيك زياد، عيش أهود الناس اللي تركوا إرث كبير، وشعبنا هو يلي تنقل وحافظ عليه.
هذا وحضر عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية.
أنا بس بدي أقول إنه زياد الرحباني ترك إرث كتير كبير وكتير حلو لكل الأجيال يلي جاية، هي عابرة للتاريخ لكل الأزمنة. بقى هيدا عبقري كتير كبير خسرناه، بس شو حلو إنه تارك إرث كتير عظيم.
كان له دور بصناعة لحظة وخلق التواصل المشترك بين الأطفال، وهذا ما رأيناه بأم العين تشهير.
فيروز صار لبنانية كبيرة، وطنية، عربية، إنسانية، ثقافية. زياد الرحباني حالة كاملة شاملة متكاملة بهذا المجال، هو ابن هذه السيدة العظيمة.
قد تطوى صفحة الوداع اليوم، ولكن صفحات زياد الرحباني في الذاكرة الثقافية لن تغلق أبدا. من كنيسة رقاد السيدة العذراء، جايال غالب، صوت كل لبنان.
غادر رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الجزائر في زيارة رسمية تندرج في إطار جولته على دول المنطقة لتعزيز أواصر العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي. وقبيل مغادرته ناقش الرئيس عون عناوين الزيارة مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي زاره في قصر بعبدة. ويأتي اللقاء أيضا في وقت يحضر فيه الرئيس سلام الأرضية المناسبة لدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لاتخاذ قرار بحصرية السلاح ووضع آلية تطبيقه، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الرئيس نبيه بري لتأمين مشاركة وزراء الثنائي أمل حزب الله في الجلسة الموعودة.
وفي نشاط بعبدة أيضا أدى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد قسم اليمين أمام الرئيس عون، كما أدى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة القسم أمام رئيس الجمهورية. الرئيس عون أكد لنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف أن تعيينهم هو جزء من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة، داعيا إياهم إلى العمل بقلب واحد لأن الشعب اللبناني ينتظر منهم تحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها، كما دعاهم إلى اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة وليس مصلحة الطوائف والأحزاب.
في عين التين يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وعلى الإثر دعا إلى جلسة تشريعية عند 11 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل. النائب ألا عون وبعد الاجتماع تحدث عن أهمية الجلسة التي ستناقش وتقر قانوني إعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء.
نحن بحاجة اليوم أنه نرجع نخلص هذا الشق الإصلاحي، خطوة منه هو قانون إصلاح قطاع المصرفي، هو قانون إطار بالآخر، يعني هو بالآخر مثل الوكادر بده يرجع بعدين يجي فيها حل الأزمة النظامية المصرفية الحالية، سيكون من ضمن معالجة الودائع، سيكون وتوزيع الخسائر، سيكون من ضمن قانون انتظام المالي واسترداد الودائع أو فجوة المالية كيف ما بدك سميها اللي اليوم نحن ناطرينه بالحكومة. وهذا القانون مثل ما طلع امبارح بمواده وبنية المشرع مثل ما نحن اتفقنا عليه ضمن النقاشات انه هيدا سيظل وضعه معلق بانتظار هداك القانون. تحول الاقتراح القانون بما يخص قصة اختراع المغتربين الى هيدا اللجنة الفرعية، النقاش سيحصل فيها، خلي الكتل النيابية تاخد قرار بهالموضوع وساعتها بيرجع الهيئة العامة انطلاقا من هيدا النقاش اللي بده يصير.
الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أوضح أن المشروع الذي أقرته لجنة المال والموازنة وهو هيكلة المصارف هو مشروع قانون يشكل إطارا تقنيا وتنظيميا لإصلاح المصارف، لكنه لا يحل جوهر المشكلة وهي الفجوة المالية وقد يكون عرضة للطعن. عجاقة تحدث إلى صوت كل لبنان.
بمشروع القانون حاطين بالبند 37 أنه يرتبط تنفيذ هذا القانون بقرار قانون الفجوة المالية، قانون يعني بعده ما طلع. كمان يحكى عن انه في احتمال بامضاء 10 نواب ممكن يقدموا الطعن بهذا القانون في حال تم التصويت عليه بالهيئة العامة ليتم من بعدها تطبيقه، ولكن تطبيقه اذا الغى المجلس الدستوري المادة 37 يعني معناتها هذه كأنه عم نقول انه طارت الوديعة.
لماذا تتهرب الحكومة بحسب رأيكم من معالجة الفجوة المالية؟
القسم الكبير منه لهالدين العام جاي من الداخل، يعني من مصرف لبنان ومن القطاع المصرفي، يعني بمعنى آخر من أموال المودعين. كيف بدنا نعمل؟ كيف بدنا نحل هالقصة هذه؟ الأمر منه سهل بالنسبة للحكومة أنه تاخد قرارات على هذا الصعيد. هل سيتم شطب أموال المودعين بهالقانون، قانون هالفجوة هذه؟ مين اللي رح يضحي؟ وعم نشوف أنه لحد هلأ حتى ما في مفاوضات مع المقرضين لحتى يلاقوا حل أي قرار بمس بهالأموال هذه، يعني معناتها أنه في كارثة اجتماعية ممكن أنه تصير على هذا الصعيد، وحتى اقتصاديا يعني الثقة رح يأكل كف أو ضرب كتير كبيرة.
بعد جولات من الأخذ والرد صدر المرسوم القاضي بإعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14 مليون ليرة، وإعطاء المتقاعدين وذوي الشهداء من العسكريين منحة عن شهر تموز أيضا بقيمة 12 مليون ليرة، وذلك بعد أن وقع رئيس الجمهورية المرسوم إلى جانب رئيس الحكومة ووزير المال.
على وقع الضغوط الدولية لنزع سلاح حزب الله، رأى الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد هشام جابر في حديث إلى صوت كل لبنان أن الجدل قائم منذ أشهر حول سلاح حزب الله ولا تقدم أو رؤية واضحة أو خارطة طريق في هذا الشأن. قائلا: رئيس الجمهورية تحدث عن استراتيجية دفاعية ولم نرى حتى الآن أي خطوة أو تعيين لجنة لدراسة هذه الاستراتيجية وتقديم مسودة للدولة.
كل اللبنانيين متفقين أنه حصر السلاح بيد الدولة. حزب الله ما شايف قدامه لإلنا شيء واضح لمين بده يسلم السلاح.
للجيش اللبناني.
أين سيوضع هذا السلاح؟ وبلكي ضربته إسرائيل ودمرته، مين بيضمن؟ وبلكي اعتدت إسرائيل بعد التسليم على لبنان، مفروض السلاح يكون بيد الدولة، مفروض حصر السلاح، إنما هذا له آلية معينة. نحن عم ندور بحلقة مفرغة، صرنا 7 أشهر ولا يمكن نزع السلاح بالقوة إطلاقا، أي قوة. الجيش اللبناني ونحطه بظهر المقاومة. انتحار للجيش وللمقاومة. جيشنا إذا وقف بأي فئة من اللبنانيين دغري بينقسم، لأنه أبناء هذه الفئة التي يوقف الجيش عسكريا بوجهة بدهم يهربوا ويتركوا الجيش ويلتحقوا بجماعتهم. عنا تجارب.
في المواقف أيضا أشار المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد اجتماع أعقده إلى أن حزب الله يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، داعيا الدولة إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين على كامل الأراضي اللبنانية قبل فوات الأوان. وحمل حزب الكتائب في بيان: حزب الله كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي في ظل تزايد التحذيرات الدولية من مغبة التلك في تنفيذ القرارات الدولية.
في السرايا الحكومية التقى الرئيس نواف سلام وفدا من بلدات رميش وعين إبل ودبل والقوزح، ووعد بتلبية مطالب إنمائية وخدماتية بعد عرض معاناتهم خلال الحرب.
اليوم انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية عبر مركز المصنع الحدودي. وقد تم تحديد نقطة التجمع في بر الياس ملعب نادي النهضة استعدادا لانطلاق القوافل باتجاه سوريا.
تربويا، وفيما بدأت تصدر نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية، من المنتظر أن تصدر نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة اعتبارا من ليل الخميس الجمعة.
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة أعلنت فيها الحداد الوطني يوم الاثنين المقبل على أن تنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة.
حياتيا، تراجع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 3000 ليرة، كما تراجع سعر صفيحة المازوت 5000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 31000 ليرة.
في أنبائنا الإقليمية، كشف موقع ولا الإسرائيلي عن أن المجلس الوزراء الأمني المصغر قرر منح فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، وإلا فستبدأ إسرائيل بضم أراض في غزة. هذا في حين رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الحكومة لا تمتلك خطة واضحة لليوم التالي في قطاع غزة.
واليوم حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن تعنت حماس في المفاوضات سيؤدي إلى تصعيد عسكري، وبقائها في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد ساعر أن أي قوة خارجية لن تجبر إسرائيل على التضحية بأمنها، مشددا على عدم السماح بحدوث تصدع في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
توازيا، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش لإسرائيل هيوم أن إعادة استيطان غزة أصبحت أكثر واقعية من السابق، معتبرا أن المفاوضات مع حماس ضارة للغاية وتؤدي إلى المزيد من عمليات الاختطاف. وقال سموتريتش: لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر. يأتي ذلك في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقد أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 39 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم. وأشار مجمع نصر الطبي إلى استشهاد فلسطيني وأطفاله 4 في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة تأوي نازحين في المواصي غرب خان يونس.
هذا واستشهد 5 فلسطينيين، فيما فقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدحدوح في جنوب شرق مدينة غزة، في حين أعلنت مستشفيات غزة استشهاد 62 شخصا منذ فجر اليوم، بينهم 19 من طالبين مساعدات. كذلك أفادت وسائل أعلام فلسطينية بانتشال 8 جثث غالبيتها لأطفال ونساء نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وعلى الرغم مما يراه العالم بأم عينه وما يحصيه عن أطفال ومسنين قضوا من جراء الجوع وسوء التغذية في غزة، اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بنشر ادعاءات كاذبة حول تجويع متعمد في القطاع، إلا أن حركة حماس دعت إلى تصعيد التظاهر أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية حول العالم إلى حين وقف العدوان والتجويع في غزة.
وفي سياق التمرد على أوامر القيادة العسكرية، عزل ضابط احتياط إسرائيلي من منصبه لرفضه تنفيذ مهمة من دون مركبات مدرعة على محور موراغ في جنوب قطاع غزة.
في سوريا، أعلنت وكالة سانا الرسمية أن قافلة مساعدات جديدة من 22 شاحنة انطلقت من دمشق باتجاه السويداء.
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوكالة أسوشييتد بريس على عدم السماح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية، كاشفا أن الأجهزة الأمنية أحبطت 29 محاولة قامت بها مجموعات مسلحة لإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في العراق.
إلى أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات أن غارة روسية أدت إلى مقتل 5 أشخاص في خاركوف شمال شرقي البلاد. هذا وأكد الكرملين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة، لافتا إلى أن لا اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن التجديد المحتمل لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية.
وإلى صفحة الأحوال الجوية، تبدأ الكتل الهوائية الحارة بالانحسار التدريجي عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتعود الأجواء في الأيام المقبلة إلى طابعها الصيفي المعتدل خصوصا في المناطق الداخلية.
في الختام، تذكير بعناوين النشرة: رحيل زياد الرحباني يرخي بظلاله، وفود رسمية وشعبية تتقاطر إلى لمحي. قانون هيكلة المصارف شق طريقه إلى مجلس النواب وعجاق لإذاعتنا قد يكون عرض للطعن. الرئيس غادر إلى الجزائر ولقاء جمعه مع سلام وسط استعدادات لجلسة حكومية حاسمة بشأن السلاح. نواب الحاكم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف أقسموا اليمين، والرئيس عون تعيينكم جزء من الإصلاح. رسميا إقرار منح العسكريين وانطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين. في ذكرى انفجار المرفأ الاثنين يوم حداد وطني. على وقع التجويع، فرصة أخيرة من إسرائيل قبل البدء بضم أراض في غزة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.